الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا في الدروس السابقة إن العوالم الإمكانية الكلية هي ثلاثة عوالم: العالم العقلي، والعالم المثالي، والعالم المادي. وبعد أن أتممنا الكلام عن هذه العوالم الثلاثة في بيان معناها وفي الدليل على وجودها، يطرح هذا التساؤل في الفصل 23، وهذا التساؤل هو: هل عالم الإمكان بهذه العوالم الثلاثة، العقل والمثال والمادة، هل هو حادث أو ليس حادثا؟ وقبل الجواب عن هذا السؤال، لا بد أن نشير إلى مقدمة نتساءل فيها، سؤالا تقدم سابقا نعيده تذكيرا، وهذا السؤال هو: ما هو المراد من الحدوث؟ وما هي أقسام الحدوث؟ الجواب: تقدم سابقا أن قسم الحدوث والقدم إلى أربعة أقسام: الحدوث والقدم الذاتي، والحدوث والقدم بالحق، والحدوث والقدم الزماني، والحدوث والقدم الدهري الذي ذكره المحقق الدامات صاحب القبسات. والذي يهمنا في هذا الفصل هو الأقسام الثلاثة الأولى فقط. فنقول: الحدوث الذاتي، وقد عرف بتعريفين، أو يطلق ويراد منه أحد معنيين: المعنى الأول ما يكون بلحاظ الماهية، وهو كون الشيء مسبوقا بعدمه في مقام ذاته، فإن كل ممكن كما قلنا سابقا له ماهية، والماهية متساوية النسبة إلى الوجود والعدم، فهو في مقام ذاته وماهيته كان معدوما، ثم بعد ذلك وجب بالغير فصار موجودا، فهو مسبوق بعدمه في مقام ذاته وماهيته. هذا شنو؟ هذا بلحاظ الماهية، المعنى الأول. المعنى الثاني أن يكون بلحاظ الوجود، لكن بلحاظ كونه مسبوقا بوجود غيره. يعني فنقول: الحادث الذاتي هو ما كان مسبوقا بالغير، ما دام مسبوقا بالغير فهو حادث ذاتي. فتشوف المعنى الأول ما كان مسبوقا شنو؟ بعدمه في مقام ذاته. أما المعنى الثاني ما كان مسبوقا بغيره، هذا هو المراد من الحدوث الذاتي بكلا معنيين. القسم الثاني الحدوث بالحق، ويطلق ويراد منه كل شيء يكون وجوده مسبوقا بوجود علته، وهذا بلحاظ الوجود بناء على أصالة الوجود واعتبارية الماهية بالمعنى الذي آمنت به مدرسة الحكمة المتعالية، وبناء على القول بالإمكان الفقري وليس مبنيا على الإمكان الماهوي كما قالت المدرسة المشائية. إذن هو مبني على الحكمة المتعالية في قولها بمن؟ بأصالة الوجود وأنه حقيقة واحدة مشككة ذات مراتب، ومبني أيضا على ماذا؟ على الإمكان الفقري وليس على الإمكان الماهوي. وجود الشيء مسبوق بوجود علته على هذا الرأي والنظرية كما سيأتي بيانه. القسم الثالث الحدوث الزماني. الحدوث الزماني يطلق ويراد منه أحد معنيين تقدما سابقا. المعنى الأول أن الحادث الزماني هو كل شيء كان مسبوقا بعدمه في مقطع زماني سابق، كزيد مثلا ولد سنة 1980، هو ما قبل 1980 شنو كان في ذلك الزمان السابق على سنة 80 مثلا 1970 1960، في ذاك الزمان السابق كان معدوما ثم وجد. فكون الشيء حادثا زمانيا كونه مسبوقا بعدمه في زمان سابق، هذا قيد مهم، في زمان سابق في مقطع زماني سابق. المعنى الثاني يقول لا، أن يكون الشيء مسبوقا بعدمه لكن ما نلحظ شنو في زمان سابق، وإنما نقول كون الشيء موجودا بعد أن كان معدوما، أي له نقطة ابتدأ بها، يعني له بداية، أي هو موجود محدود وليس أزليا. بعد ما نقول أن يكون مسبوقا بعدمه في زمان سابق، هنا ما نلحظ الزمانية، وإنما أن نقول أن يكون الشيء شنو لم يكن فكان وجودا لا يجامع العدم، أن يكون الشيء مسبوقا بعدمه ذلك العدم الذي لا يجامع الوجود، يعني كما قلنا سابقا لدينا عدم يجامع الوجود ولدينا شنو عدم لا يجامع الوجود. هذه ثلاثة أقسام للحدود. إذا اتضحت هذه المقدمة، لحد الآن كلامنا وين؟ مقدمة. إذا اتضحت هذه المقدمة نطرح الأسئلة التالية. السؤال الأول، هل عالم الإمكان حادث بالحدوث الذاتي أو لا؟ السؤال الثاني: هل عالم الإمكان حادث حدوثا بالحق أو لا؟ السؤال الثالث: هل عالم الإمكان حادث زماني أو لا؟ هذه ثلاثة أسئلة. الجواب عن السؤال الأول: نقول نعم، عالم الإمكان حادث بالحدوث الذاتي. لماذا؟ بكلا معنيين، وذلك لأن عالم الإمكان الذي هو ما عدا الواجب سبحانه وتعالى ممكن، وكل موجوداته ممكنة. وقد قلنا سابقا إن كل ممكن هو زوج تركيبي من الوجود والماهية، فكل موجودات عالم الإمكان لها ماهيات، وكل ما له ماهية فهو مسبوق بعدمه في مقام ذاته، لأن الماهية لا تقتضي الوجود ولا تقتضي العدم، استواء النسبة. فكل ما له ماهية، فنقدر شن نعبر عنه؟ نقول هو في مقام ذاته وماهيته لا يقتضي الوجود، يعني مسبوق بعدمه، بعد ذلك جاءت العلة أوجبته وجوبا غيريا فوجد، وإلا قبل ذلك شنو كان؟ معدوم. هنا لا ننظر إلى القبلية والبعدية شنو؟ الزمانية. لا، مسبوق العدم في مقام ذاته، لأن له ماهية والماهية لا تقتضي الوجود. أشكل على ذلك بأن الماهية كما لا تقتضي الوجود أيضا شنو؟ لا تقتضي العدم. فلماذا تقولون مسبوق بعدمه في مقام ذاته؟ قولوا لا، هو مسبوق بالاستواء في مقام ذاته وماهيته، ما مسبوق بالوجود ولا بالعدم، وإنما مسبوق بمن؟ بحالة الاستواء إلى الوجود وإلى العدم. ولهذا حولوا على المعنى الثاني. المعنى الثاني شنو للإمكان للحدوث الذاتي؟ وهو كون الشيء مسبوقا بوجود غيره. فمن نقول مسبوقا بوجود غيره، غيرنا منين؟ من الماهية المرحنة للوجود، أن يكون مسبوقا بوجود غيره. وبما أن عالم الإمكان كله معلول للواجب سبحانه وتعالى، فعالم الإمكان كله يصدق عليه أنه مسبوق بوجود غيره وهو الواجب سبحانه وتعالى، فيكون حادثا حدوثا ذاتيا بالمعنى الأول وبالمعنى الثاني. هذا كله بلحاظ من؟ بلحاظ الحدوث الذاتي. زين، هنا في هاي الحدوث الذاتي هل هناك فرق بين عالم العقل والمثال والمادة، أو كلها هي حادثة حدوث ذاتي؟ الجواب كلها، لأننا حتى لو ذهبنا إلى العقول فإن العقل له ماهية أو ليس له ماهية؟ العقل وجود إمكاني له ماهية، وإذا كان له ماهية فهو ممكن وحادث حدوثا ذاتيا. قال الفصل الثالث والعشرون في حدوث العالم: يا عالم، مطلقا إما جميع العوالم كما في الحدوث الذاتي والحدوث بالحق، وإما خصوص عالم المادة كما في الحدوث الزماني كما سيأتي. قد تحقق فيما تقدم من مباحث القدم والحدوث في الفصل السادس من المرحلة العاشرة أن كل ماهية ممكنة موجودة، كل ماهية ممكنة موجودة شبيهة مسبوقة الوجود بعدم ذاتي، يعني بالحدوث الذاتي مسبوقة بالعدم الذاتي. بالعدم الذاتي يعني شنو؟ بالعدم الذاتي يعني بالعدم في مقام الذات والماهية، يعني ماهيتها مستوية النسبة إلى الوجود والعدم. زين، وإذا كانت مسبوقة بعدم ذاتي فهي حادثة حدوثا ذاتيا. لكن هذا بالمعنى الأول اللي هو بلحاظ من؟ بلحاظ ما. والعدم السابق، لما نقول مسبوقة بعدم ذاتي، هذا العدم السابق منتزع. زين، ما هو منشأ انتزاعه؟ ما هو منشأ انتزاعه؟ الآن انتقلنا بعد للمعنى الثاني اللي هو كون الشيء مسبوقا بوجود غيره، وذلك الغير هو علته. فالمعلول موجود في مقام علته أو ليس موجودا؟ موجود أو لا؟ عدناها مرارا وتكرارا، قلنا بكماله موجود لكن بحده ليس موجود. فإذا نظرنا إلى الممكن بحده فهو معدوم في مقام علته، يعني من وجود علته سابقا رتبة ننتزع العدم الذاتي للمعلول بحده، وإلا لو كان بكماله فهو موجود في مقام علته. ولذلك قلنا أن الحمل بينهما حمل الحقيقة والرقيقة، هذا لا بحده، أما بحده لا، هو معدوم. والعدم السابق على وجودها، وجود من؟ وجود الماهية الممكنة بحده، شوف قيدناها، وإلا لو كان لا بحده فهي في مقام العلة ما معدومة وإنما موجودة. والعدم السابق على وجود الماهية بحده منتزع عن علتها الموجدة لها، يعني في وجود في مقام ورتبة وجود العلة ننتزع عدم وجود المعلول. فهذه الماهية فهي مسبوقة الوجود بوجود علتها متأخرة عن علتها، وإذا كانت متأخرة عن علتها فهي في مقام ذات العلة معدومة وليست موجودة. زين، إذا كان الأمر كذلك، وإذ كان المبدأ الأول، طبعا قبل أن نقول وإذ نرجع للعبارة، فهي مسبوقة الوجود بوجود علتها، هذا يناسب المعنى الأول للحدوث الذاتي لو المعنى الثاني؟ هذا المعنى الثاني، المسبوقية بالغير، مسبوقة بالعلة يعني مسبوقة بغيرها، هذا المعنى الثاني. النتيجة واحدة، وإذ كان المبدأ الأول لكل وجود إمكاني، حس هذا الوجود الإمكاني سواء كان ماديا أو مجردا، وإذا كان مجردا عقليا كان أو غير عقلي، يعني مثالي، المبدأ الأول لكل هذه العوالم هو شنو؟ هو الواجب لذاته تعالى. هو النتيجة شرح الصير، إذن جميع عالم الإمكان مسبوق بعدمه الذاتي في مقام علته، فكل ممكن موجود حادث، أي حادث خبر كل، فكل ممكن موجود أي صفة وموصوف هو حادث ذاتا بالنسبة إليه، لمن إليه؟ إلى الواجب سبحانه وتعالى. لماذا؟ لماذا؟ لأنه معدوم في مقام ذات الواجب، لأن كل ممكن في بحده معدوم في مقام علته، فهو حادث حدوثا ذاتيا. زين، إذن إذا نظرنا إلى الممكنات واحدا واحدا فكل واحد منها مسبوق بعدمه الذاتي في رتبة علته. زين، عالم الإمكان هو ليس شيئا إلا هذه المفردات، هذه الأجزاء. عالم الإمكان ما هو؟ هو هذه الممكنات. إذا كانت الأجزاء والممكنات كل واحد واحد هو حادث ذاتا، فمجموعها وهو عالم الإمكان ايش راح يصير؟ حادثا ذاتي، لأن حكم الكل هو حكم الأجزاء. قال ومجموع الممكنات المسمى بعالم الإمكان والمسمى بما سوى الباري عز وجل، مجموع الممكنات ليس شيئا وراء أجزائه، يعني أفراد الممكنات واحدا واحدا. عالم الإمكان هو هذه الأجزاء والمفردات، فحكمه حكم من؟ حكم المجموع. وعالم الإمكان حكم أجزائه، وبما أن جميع أجزائه حادث ذاتا فالمجموع حادث ذاتا، فالعالم بجميع أجزائه حادث ذاتا مسبوق الوجود بوجود الواجب تعالى لذاته، فكل عالم الإمكان حادث. القسم الثاني الحدوث بالحق، وهذا الحدوث مبني على مباني مدرسة الحكمة المتعالية من أصالة الوجود، ومن أنه حقيقة واحدة مشككة ذات مراتب، وأن الإمكان هنا هو الإمكان الفقري وليس الإمكان الذاتي. بناء على هذه الأسس يقسم عالم الوجود إلى وجود مستقل غني واجب قائم بذاته، وهو وجود الواجب سبحانه وتعالى، وإلى وجود فقير تعلقي ربطي ليس مستقلا بل هو فقير وليس غنيا، بل هو عين الفقر والربط والتعلق، وليس شيئا له الفقر والحاجة كما قلنا سابقا، لا هو عين الفقر والحاجة. إذن قسم عالم الوجود إلى شنو؟ إلى وجود غني ووجود فقير، وجود مستقل ووجود رابط. زين، إذا كان كذلك فنقول الوجود الغني المستقل هو الواجب سبحانه وتعالى، وما عداه اللي هو شنو ما عدا، وهو عالم الإمكان سواء كان عقليا أو مثاليا أو ماديا، فهو عين التعلق والربط والفقر والحاجة، فهو وجود رابط. والوجود الرابط مسبوق بوجود علته التي وجودها استقلالي، فعالم الإمكان المعلول الفقير المحتاج وجوده مسبوق بوجود علته وهو الواجب سبحانه وتعالى. زين، وإذا كان عالم الإمكان وجوده مسبوق بوجود علته، إذن كل عالم الإمكان هو حادث، وهذا الحدوث بلحاظ الوجود على مدرسة الحكمة المتعالية، ويسمى الحدوث بالحق، فنقول عالم الإمكان حادث بالحق. قال المورد الأول هو الحدوث الذاتي، الآن ننتقل لمن؟ للقسم الثاني وهو الحدوث بالحق. ثم إن لو أغمضنا عن الماهيات اللي تكلمنا وين عنه؟ في الحدوث الذاتي، وقصرنا النظر في الوجود، لكن على يا مدرسة الحكمة المتعالية، وقصرنا النظر في الوجود بما هو حقيقة أصيلة مشككة، بما أن الوجود هو الحقيقة الأصيلة. لو أغمضنا عن الماهيات وقصرنا النظر على الوجود وجدنا الوجود منقسما إلى قسمين، إلى واجب لذاته قائم بذاته مستقل في تحققه وثبوته غني عن غيره أو غني عن غيره، هذا القسم الأول وهو الواجب سبحانه وتعالى، وإلى ممكن موجود في غيره رابط قائم بغيره هو عين الفقر والتعلق والحاجة، وممكن موجود في غيره رابط قائم بغيره. ما هو ذلك الغير الذي يقوم به الإمكان؟ عالم الإمكان هو الواجب، الذي هو الواجب، هاي الذي هو الواجب صفة علما لغيره مو للموجود الممكن، لا، وممكن موجود في غيره رابط قائم بغيره ذلك الغير الذي هو الواجب. إذن إذا كان الأمر كذلك النتيجة راح تصير كان كل وجود إمكاني فقري مسبوقا بالوجود الواجبي وكان حادثا هذا النحو من الحدوث. يا حدوث مو المرتبط بالماهية، المرتبط بالوجود على مبنى ومباني مدرسة الحكمة المتعالية. زين، فإذا كان كل وجود إمكاني نضع اليد عليه هذا حكمه. زين، عالم الإمكان ليس إلا مجموع هذه الأجزاء والأفراد، فإذا كانت الأفراد حادثة بالحدوث بالحق بلحاظ الوجود إذن مجموع عالم الإمكان كذلك، ولهذا يقول وحكم مجموع الوجودات الإمكانية المسمى بعالم الإمكان هو حكم أجزائه، فالمجموع حادث بحدوثها. يعني حدوث من؟ المفروض حدوثها مو حدوثه. فالمجموع وهو عالم الإمكان حادث بحدوثها، يعني بحدوث أجزائه. هذا يا قسم، هذا القسم الثاني. القسم الثالث هو الحدوث الزماني، وفسرنا الحدوث الزماني بتفسيرين. التفسير الأول، ما هو التفسير الأول؟ أن يكون الشيء مسبوقا بعدمه الزماني، يعني مسبوقا بعدمه في مقطع زماني سابق. ونسأل، نطرح هذا السؤال، هل عالم المادة حادث زماني بهذا المعنى أو يستحيل أن يكون حادثا زمانيا بهذا المعنى؟ شو تقولون؟ عالم المادة هل يصدق عليه الحدوث الزماني بهذا المعنى أو لا يصدق؟ لا يصدق. ليش لا يصدق؟ لأن الزمان هو وين؟ في عالم المادة. لأن عالم المادة هو عالم الحركة والزمان هو مقدار الحركة. إذن عالم المادة ليس مسبوقا بزمان حتى يكون مسبوقا بعدمه في ذلك الزمان، لا، هو الزمان حادث بحدوث عالم المادة. إذا أردنا تصوير الحدوث الزماني لعالم المادة بهذا المعنى لا بد أن نفترض وجود مقطع زماني في ذلك المقطع الزماني لم يكن هناك عالم المادة ثم وجد الحادث زماني، كما في زيد قبل سنة 80 ما كان موجود، وجد في هذا الزمان، لكن عالم المادة ليس كذلك. لماذا؟ لأن الزمان هو من أحكام عالم المادة، وما قبل عالم المادة لا زمان. ولهذا قلنا سابقا إن العوالم الأخرى، العالم الربوبي وعالم العقل وعالم المثال، ليست خاضعة للزمان، لأن الزمان من أحكام عالم المادة. إذا لا يعقل أن نقول إن عالم المادة حادث بالحدوث الزماني. ونضيف دليل آخر، نقول الزمان عارض على الحركة، والحركة من أحكام عالم المادة، فالزمان في الحقيقة متأخر عن عالم المادة. عالم مادة فيه حركة، وهذه الحركة يكون فيها شنو؟ زمان، يعرض لها الزمان، مقدار الحركة هو الزمان. زين، فكيف نفترض زمانا قبل عالم المادة؟ هذا معناه شنو؟ كون العرض سابقا على موضوعه، وهذا محال. إذن شو يبقى عندنا؟ المعنى الثاني. المعنى الثاني للحدوث الزماني ما هو؟ المعنى الثاني هو أن يكون لهذا الوجود مبدأ يبدأ منه، نقطة يبدأ منها، هسه سواء كان قبله زمان أو لم يكن قبله زمان. كون الشيء الموجود قد بدأ من نقطة وليس أزليا، وعالم المادة بدأ من نقطة أو لم يبدأ؟ نعم بدأ، الله سبحانه وتعالى قال له كن فيكون، لم يكن فوجد، هيك عبر، لم يكن فوجد، فيكون عالم المادة حادثا بالحدوث الزماني، لكن لا بمعنى أنه مسبوق بعدمه زمانا، وهذا المطلب شرحناه تفصيلا في المرحلة العاشرة. هذا كله تذكير بالمطالب ليس إلا زين. ولكن المصنف رحمه الله هنا يريد أن يثبت الحدوث الزمانية لعالم المادة بالمعنى الأول اللي هو شنو؟ أن يكون مسبوقا بعدمه الزماني. شلون يعني؟ قد واحد يقول شلون يصير هذا؟ مستحيل. الجواب يقول العلامة لا تنظروا إلى عالم الإمكان كمجموع، تعالوا ننظر علما إلى أجزاء عالم معالم الإمكان. طبعا هذا القسم يختص، هذا القسم من الحدوث وهو الحدوث الزماني مختص بالعالم المادي، ما عندنا في عالم العقل ولا عالم المثال لأنه لا زمان هناك. المهم يقول تعالوا ننظر إلى أجزاء عالم المادة، كل أجزاء عالم المادة إذا كان فعليا فهو مسبوق بقوة، زيد عمرو خالد هذا المسجد وهذه السيارة وغير ذلك، كل مفردة نأخذها كانت بالقوة ثم صارت بالفعل، كل جزء من أجزاء عالم الإمكان كان مسبوقا بعدمه الزماني ثم وجد بعد ذلك. نأخذ زيد، نقول زيد ولد سنة 1980، إذن هو مسبوق بمن؟ بعدمه الزماني سنة 1970، فهو حادث بالحدوث الزماني بالمعنى الأول، يعني مسبوق بعدمه في الزمان السابق. زين، هذا المسجد أيضا كان مسبوقا بعدمه في الزمان السابق عليه، يعني قبل 2000 سنة كان موجودا أو لم يكن؟ لم يكن موجودا. كل مفردات عالم الإمكان، أي مفردة الآن تأخذها، هذه الشجرة، هذا الشارع، هذه الغيمة، هذا الجبل، الكرة الأرضية، أي مفردة تأخذها شو تقول؟ هي كانت معدومة في زمان سابق، فكل الأجزاء حادثة حدوثا زمانيا بالمعنى الأول، يعني مسبوقة بعدمها الزماني. زين، أنت كمل بعد، قل وحكم الكل هو حكم الأجزاء، والأجزاء حادثة حدوثا زمانيا بالمعنى الأول، فالكل حادث حدوثا زمانيا بالمعنى الأول، لا تقول لي شلون، يقول لك لا ما أقدر أصورها إليه. شون يعني عالم الإمكان مسبوق بعدمه في زمان سابق، أو عالم المادة مسبوق بعدمه في الزمان السابق؟ أنت تقول مستحيل، المصنف يقول لا مو مستحيل، لأننا ننظر إلى كل فرد فرد وجزء جزء فنجده مسبوقا بعدمه في زمان سابق. فحكم المجموع حكم الأجزاء، فالمجموع حادث زماني. قال هو راح نشكل عليه، خنطبق المطلب وبعدين نعلق. ثم هذا القسم الثالث من الحدوث، وهو الحدوث الزماني. ثم وهذا الحدوث طبعا مختص بعالم المادة. ثم إن لعالم المادة والطبيعة حدوثا آخر يخصه بالإضافة إلى الحدوث الذاتي والحدوث بالحق، يخصه يعني ليس موجودا لا في عالم العقل ولا في عالم المثال، وهو الحدوث الزماني. تقريره أنه قد تقدم في مباحث القوة والفعل في الفصل الثامن من المرحلة التاسعة أن عالم المادة متحرك بجوهره، وما يلحق بالجوهر من الأعراض سيال وجودا متجدد بالهوية. زين، حركته ماذا تعني الحركة؟ يعني اكتساب كمالات، خروج من القوة إلى الفعل، سالك بذاته من النقص إلى الكمال، متحول من القوة إلى الفعل. زين، إذا كان متحركا، إذا كان متحركا فهذا وجود واحد سيال أو وجودات متعددة؟ قلنا سابقا وجود واحد سيال، لكننا بالقسمة الوهمية العقلية شن قسمه؟ إلى أقسام. كل قسم وجزء نأخذه هو شنو؟ فعلية للسابق وقوة للاحق. لهذا يقول منقسم إلى حدود، حدود يعني أقسام، هنا مو الحد الإصطلاحي، وإنما المراد من الحدود جمع حد يعني القسم، أجزاء، قول أقسام وأجزاء، منقسم إلى حدود وأجزاء وأقسام، لكن منقسم فعلا لو بالقسمة الوهمية العقلية، بالقسمة الوهمية العقلية. كل حد، كن تضيف بعد كل حد مفروض، لأن هي ماكو حدود وأجزاء، هي وهمية. كل حد مفروض منها فعلية للحد السابق لسابقه، وقوة لمن؟ للاحقه. وإذا أخذنا أي حد وقسم وجزء، أي جزء جزء نأخذه أيضا راح نقسم علما إلى سابق ولاحق، وهذاك سابق أيضا أيضا نقسمه إلى سابق ولاحق، وهكذا، لأننا لا نصل إلى الجزء الذي لا يتجزأ. وهي طبعا قسمة وهمية، هي مو قسمة خارجية حتى تنتهي. لهذا يقول ثم لو قسم هذا الحد أو الجزء بعينه كان كل ما حدث بالانقسام حد كان فعلية لسابقه قوة للاحقه. زين، إذن عالم المادة متحرك بجواهره وأعراضه. زين، هاي الحركة ايش راح ترسم له؟ ترسم له زمان، لأن الزمان هو مقدار الحركة. وإن هذه الحركة العامة ترسم امتدادا كميا سيالا تدريجيا، وهو الزمان، ترسم امتدادا كميا. هذا الامتداد وهو الزمان كلما فرض، شوف هنا ذكر بعد فرض، يعني أيضا تقسيمه شنو؟ أيضا وهمية عقلية، لأننا قلنا أن الزمان وجود واحد سيال، قسمته عقلية فرضية. كلما فرض منه، يعني من هذا الامتداد وهو الزمان، كلما فرض منه قطعة انقسمت إلى قبل وبعد. الزمان قد تقسمه إلى أي مقطع تقسمه، فهذا المقطع له قبل وله بعد. زين، والقبل يعتبر قوة لمن؟ لما يأتي بعده، والبعد يعتبر فعلية للذي قبله. زين، انقسمت إلى قبل وبعد، وكذا كل قبل منه وبعد ينقسمان إلى قبل وبعد وهكذا، لأنه يستحيل أن نصل إلى شنو، لأن ما زالت قسمة وهمية عقلية فلا نصل إلى حد. ولهذا هذا التقسيم يقف أو لا يقف؟ هذا لا يقف من غير وقوف على حد، من غير وقوف على حد، على حد ما ذكر في الحركة التي ترسمه. بعد لا نقف عند جزء من أجزاء الحركة التي رسمت هذا الزمان، أو عفوا على حد، على حد خلوا قبلها فارزة، أعيد لك العبارة خاصة صار بيها اشتباه، من غير وقوف، حط نقطة أو فارزة كيف، على حد ما ذكر، يعني على الطريقة التي ذكرت في الحركة التي ترسمه. ترسم من؟ ترسم هذا الامتداد وهو الزمان. مو احنا قلنا ان هذه الحركة العامة ترسم امتدادا، فهذا الامتداد وهو الزمان ينقسم ولا يقف، كما ان الحركة التي رسمته شنو ايضا تنقسم ولا تقف. فهي على حد، يعني على، قل على نفس الطريقة التي ذكرت وين في الحركة، على حد ما ذكر في الحركة التي ترسم هذا الامتداد الزماني، فكما أن الحركة الراسمة لا تقف هكذا المرسوم وهو الامتداد لا يقف. فإذا لدينا امتدادان في الحقيقة، الامتداد الراسم والامتداد المرسوم. الامتداد الأول هو امتداد من؟ الامتداد الأول امتداد الحركة، امتداد الحركة العامة. الامتداد الثاني الذي ترسمه الحركة وهو امتداد من؟ امتداد الزمان. فيهما جهة اشتراك وفيهما جهة اختلاف. جهة الاشتراك بينهما ما قلنا ان كلا منهما شنو؟ ينقسم الى قبل وبعد دون ان يقف عند نقطة، هاي نقطة اشتراك. الزمان ينقسم كما ان الحركة تنقسم، لكن وإنما الفرق، هاي جهة الافتراق، وإنما الفرق بين الامتدادين هو الفرق بين الجسم التعليمي والجسم الطبيعي. هذا ذكرناه سابقا، قلنا بأن الجسم الطبيعي هو الامتداد في الأبعاد الثلاثة مبهما، والجسم التعليمي الامتداد في الأبعاد الثلاثة معينة. هنا كذلك الحركة هو الوجود السيال المبهم، والزمان هو مقدار هذا الوجود السيار، مقدار الحركة المعين. كما أن الجسم التعليمي يعين الجسم الطبيعي، هكذا الزمان يعين مقدار الحركة. وإنما الفرق بين الامتدادين أن الامتداد الذي للحركة مبهم، والذي لهذا الامتداد العارض، يا امتداد، امتداد الزمان، والذي لهذا الامتداد العارض وهو الزمان العارض للحركة، والذي لهذا الامتداد الزماني العارض للحركة متعين. فامتداد الحركة مبهم وامتداد الزمان متعين، نظير الفرق بين الجسم الطبيعي والجسم التعليمي. إذن عندنا حركة عامة، والحركة العامة ترسم امتدادا، ذلك الامتداد هو الزمان. زين، هذا الامتداد اللي هو الزمان إلا حضناه كجزء جزء من الأفراد، هذا امتداد خاص وامتداد عام، هذا امتداد خاص. أما إذا لاحظنا عالم المادة ككل فهذا امتداد شنو؟ عام. وهذا الامتداد الذي يرسمه جوهر العالم بحركته الجوهرية وما يتبعه من أعراض، شوف قلنا هذا الامتداد يرسمه جوهر العالم المادي مو مفرداته وأجزاءه، لهذا يقول هو الزمان العام. يعني شنو الزمان العام؟ مو الزمان العام الاجتماعي الذي تقدم شنو؟ سابقا، حيث قلنا أن الزمان العام هو الزمان الاجتماعي، وهو مقدار اليوم كقياس، ثم قسموه إلى أيام، أسابيع، شهور، سنوات، قرون، هذا الزمان العام. قوله هو الزمان العام ليس المراد منه الزمان الاجتماعي، وإنما شنو المراد منه؟ أنه هنا يرسم امتدادا زمانيا ليس للأجزاء. إذا لاحظنا الأجزاء كل جزء له امتداد زماني خاص، لكن إذا لاحظنا عالم المادة المتحرك بجوهره فباعتبار أن الحركة عامة فالامتداد الزماني عام، وهذا الامتداد الذي يرسمه جوهر العالم بحركته هو الزمان العام الذي به تتقدر الحركات وتتعين النسب بين الحوادث الطبيعية بالطول والقصر والقبلية والبعدية. زين، ما هو المراد من القبلية والبعدية؟ شرحناها. وقبليته حينما نقول هذا قبل ذاك، هذا المقطع الزماني قبل ذاك، هي كونه كون من؟ كون من؟ كون ما هو قبله، كون ما هو قبله قوة للفعلية التي تليه أو التي شنو تليها، يعني تلي هذه الفعلية أو تلي هذه القوة. وقبليته، قبلية ما هو قبله، هي كونه قوة للفعلية التي تلي هذه القوة. فحينما نقول الساعة الأولى، إذا أريد نقربه بالمثال، الساعة الأولى قبل الساعة الثانية، يعني شنو؟ يعني الساعة الأولى هي قوة للساعة الثانية، فالفعلية في الساعة الثانية مسبوقة بالقوة بقوتها في الساعة الأولى. زين، البعدية شنو؟ شنو معنى أن الساعة الثانية بعد الساعة الأولى؟ البعدية شنو معناها؟ الفعلية التي لاحق علما مسبوقة بالقوة، وبعديته هي كونه فعلية للقوة التي تسبق هذه الفعلية. وعليه، هاي وعليه. الآن شنو؟ فكل قطعة، المصنف الآن يريد يثبت لك أن كل جزء من أجزاء عالم المادة حادث حدوثا زمانيا بالمعنى الأول، وهو مسبوق بعدمه الزمان. وبعدين شو يرتب عليه؟ وحكم المجموع حكم الأجزاء، فعالم المادة الكلي مسبوق بالعدم الزماني. فيقول فكل قطعة من قطعات هذه الحركة العامة لعالم المادة، هذه القطع كل قطعة، فكل قطعة من قطعات هذه الحركة العامة الممتدة، فكل قطعة أخذناها، أي قطعة أخذناها وجدناها مسبوقة بعدم زماني. ليش مسبوقة بعدم زماني؟ لأنها مسبوقة بالقوة، فهي معدومة في زمان سابق، وهذا يا معنى للعدم الزمان، هذا المعنى الأول. فكل قطعة أخذناها وجدناها مسبوقة بعدم زماني. لماذا؟ لكونها فعلية مسبوقة بقوة، فهي حادثة بحدوث زماني بالمعنى الأول. زين، ثم ينتقل للكبرى. ومجموع هذه القطعات أو القطعات والأجزاء ليس إلا نفس القطعات والأجزاء، يعني عالم المادة الكل هو نفس هذه الأجزاء. فإذا كانت الأجزاء حادثة زمانا، فعالم المادة كله حادث زمانا. فحكمه حكم من؟ حكم المجموع اللي هو عالم المادة. حكمها حكم من؟ حكم الأجزاء. وبما أن الأجزاء حادثة زمانا، فالكل والمجموع حادث زمانا، وهو يعني المجموع حادث زماني بحدوثها، حدوث من؟ حدوث الأجزاء الزماني. فعالم المادة والطبيعة حادث حدوثا زمانيا بالمعنى الأول. هذا ما ذهب إليه المصنف. أشكل عليه، طبعا لدينا في الحقيقة جملة إشكالات. الإشكال الأول، إذا كانت كل قطعة هي حادثة زمانية لأنها مسبوقة بعدمها الزماني، فماذا تقول في القطعة الأولى؟ قلنا كل قطعة مسبوقة بقطعة سابقة فتكون فعلية للقطعة السابقة، يعني مسبوقة بعدمها في مرتبة القطعة السابقة. زين، القطعة الأولى التي وصلنا إليها التي ليس قبلها قطعة مسبوقة بماذا؟ هل هي أيضا مسبوقة بعدمها الزماني بقوة في القطعة السابقة؟ هي ليس لها قطعة سابقة، فإذا هذا الكلام لا يجري، لأنه ينقض عليه بأول قطعة من القطع للحركة أو الزمان. هذا أولا. ثانيا، كلامك يا أيها المصنف فيما لو كانت هذه القطع والأجزاء حقيقية خارجية، بينما نحن قلنا بأن أجزاء وقطع الحركة هي أجزاء شنو؟ وهمية. وهمية لماذا؟ لأننا نؤمن بأن الحركة وجود واحد سيال، بل عالم المادة الصور النوعية الجوهرية، قلنا لدينا صور لو صورة واحدة، صورة واحدة من المبدأ إلى المنتهى. نعم، العقل تسهيلا يقطعها إلى مقاطع، يقول صورة نباتية، صورة بذرة، صورة شجيرة، صورة شجرة، صورة خشب، هذا تقطيع من العقل، وإلا هو صورة نوعية واحدة ممتدة. زين، إذا كانت الأجزاء مو حقيقية خارجية، فلا يدري كلام المصنف أن كل جزء مسبوق بعدمه الزمان. إحنا ما عندنا أجزاء حتى كل جزء مسبوق بعدمه الزماني. ولهذا نقول للمصنف أن الصغرى غير تامة. بعد ما تقدر تقول كل قطعة هي مسبوقة بعدم زماني. أولا ماذا تقول في القطعة الأولى؟ ثانيا ليس لدينا قطع، وإنما هي قطعة واحدة سيالة متصلة. هذا إشكال على الصغرى. زين، أما الإشكال الثاني، نقول هذه النقلة في الكبرى، ماذا قال في الكبرى؟ وحكم المجموع هو حكم الأجزاء. قلنا لا، حكم المجموع هو حكم الأجزاء في الوجودات المجردة عن الزمان، اللي عالم العقل وعالم المثال. لأن حكم الأجزاء هنا هو أنها مسبوقة بالعدم الزماني، والمسبوقية بالعدم الزماني إنما يكون في الأمور الزمانية، وإذا كان في الأمور الزمانية فحينئذ نقتصر على الحكم في هذه القطعات إذا فرضنا وجودها خارجا. يعني إذا تنازلنا عن الإشكالات في الصغرى، لو فرضنا وجود الأجزاء الخارجية فنقول هذه الأجزاء الخارجية زمانية فهي مسبوقة بعدمها الزماني، لكن ليس بإمكانك أن ننتقل إلى الكبرى تقول وحكم المجموع هو حكم الأجزاء. لا، لأن المجموع وهو عالم المادة ليس مسبوقا بالزمان، لأن الزمان عارض من أحكام عالم المادة وليس سابقا عليه. نعم، يمكن أن نقول بالحدوث الزماني، لكن بما معنى؟ بالمعنى الثاني، بالمعنى الثاني، وهو أن الشيء لم يكن فوجد، يعني له نقطة بداية. نقول عالم المادة شنو؟ له بداية. وهذا هو تفسيرنا لحدوث العالم. حدوث العالم بهذا المعنى، يا معنى أنه له نقطة مبدأ ومسبوق بعدمه، مو عدمه الزماني، مسبوق بعدمه، هاي مختصة بعالم المادة لو حتى عالم العقل والمثال. الحدوث الزماني بالمعنى الثاني، وهو كون الشيء لم يكن فوجد، له نقطة بدأ منها، هاي مختص بعالم المادة لو حتى العالم المثال والعقل، حتى المثال والعقل. وبهذا نثبت أن عالم الإمكان عقلا مثالا مادة هو حادث، لكن حادث بأي معنى؟ بالحدوث الزماني بالمعنى الثاني. والذي نفيناه عنه هو الحدوث الزماني بالمعنى الأول. ولهذا لا يجي واحد ما دارس فلسفة ويقول يا أيها الفلاسفة أنتم تقولون بقدم العالم، لأنهم تقولون يستحيل أن يكون العالم حادثا زمانيا، وإذا استحال أن يكون حادثا زمانيا إذن شنو يبقى؟ إذن هو قديم. الجواب كلا، الذي نفيناه يا حدوث زماني هو أن يكون مسبوقا بعدمه الزماني، إذ لا زمن سابق حتى يكون مسبوقا بعدمه الزماني. لكن هل هو بدأ من نقطة؟ نعم. مسبوق بعدمه؟ نعم. فهو حادث حدوثا زمانيا بالمعنى الثاني، فصار عالم الإمكان حادث بالحدوث الذاتي، وحادث بالحدوث بالحق، وحادث بالحدوث الزماني. على رأي المصنف حادث بالحدوث الزماني بالمعنى الأول، اللي هو المعنى الأول المختص بعالم المادة. وعلى الرأي الصحيح أنه لا، حادث بالحدوث الزماني بالمعنى الثاني. لكن المصنف إلى من نظر؟ المصنف للمعنى الأول والمعنى الثاني؟ نظر المعنى الأول بقرينتين. القرينة الأولى قوله ثم إن لعالم المادة والطبيعة حدوثا آخر يخصه، والحدوث الزماني الذي يختص بعالم المادة. الحدوث الزماني بالمعنى الأول والمعنى الثاني؟ بالمعنى الأول. أما المعنى الثاني فليس مختصا بعالم المادة. هذه قرينة على أن المصنف يريد المعنى الأول. القرينة الثانية قوله فكل قطعة وجدناها مسبوقة بعدم زماني، هذا وين يختص بعد؟ بالحدوث الزماني بالمعنى الأول، وليس الحدوث الزماني بالمعنى الثاني. أما ما قاله المتكلمون فيأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.